السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بعد الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحلقة الثانية من قصة يعقوب ويوسف عليهم السلام. وكنا قد بدأنا هذه القصة ضمن سلسلة نحن التاريخ، هذه الحلقة الثانية والعشرون من هذه السلسلة. وقلنا أننا سنبدأ التاريخ كما بدأه الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وها نحن نصل إلى الحلقة الثانية والعشرين. هذه القصة أخواني وكأنها الكنز الذي حوى كنوزا، لأن قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما قلنا ربنا سبحانه وتعالى سماها أحسن القصص، ثم إن الله تبارك وتعالى وضح في هذه السورة كيف يستطيع الإنسان أن يهزم الشهوة، وكيف يرضى ببلاء الله سبحانه وتعالى صابرا عليه راضيا، ومن ثم ينقله الله تبارك وتعالى من حالة الابتلاء إلى حالة التمكين. فسيدنا يوسف عليه السلام نقله رب العزة من حالة الابتلاء إلى حالة التمكين بعدما صبر على الفتن التي تعرض لها. كانت الفتنة الأولى هي فتنة حقد الإخوة على سيدنا يوسف عليه السلام، ومن ثم إلقاؤه في الجب. ثم بعد ذلك كانت الفتنة الأخرى أنه يباع بيع العبيد. ثم كانت الفتنة الثالثة وهي فتنة امرأة العزيز، ومن فتنة امرأة العزيز إلى فتنة السجن، ومن السجن إلى فتنة المنصب والجاه والمقام والمكان الذي تبوأه يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر، يعني كبير الوزراء كما قال كثير من المفسرين. صخرة الإيمان تتكسر عليها الأمواج كما نرى في قصة يوسف عليه السلام، وكما نرى حينما وقف أمام النسوة اللواتي أردنا أن يراودنه عن نفسه لصالح امرأة العزيز. وأيضا نرى القدر وأعاجيبه، القدر يسير بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة أن البشر يتناسون هذه الحقيقة البدهية. وقصة يوسف عليه السلام تضرب بمطرقة من حديد على رؤوس العباد كي يتنبهوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء. فبينما إخوة يوسف يكيدون ويدبرون لتدمير يوسف عليه السلام وللتفرقة بينه وبين أبيه، وهم الذين باعوه بيع العبيد وهم الذين تسببوا في إلقائه في السجن، نسي هؤلاء أنهم يعملون داخل نطاق القدرة الإلهية وداخل نطاق القدر الإلهي والتدبير الرباني. فما فعله الإخوة أنهم نفذوا أمر الله عز وجل، وأنهم نفذوا إرادة الله عز وجل الذي أراد أن ينتقل يوسف عليه السلام من الشام ومن البدو إلى مصر. كل هذا لصالح سيدنا يوسف عليه السلام، كما كانت هناك رؤية هي السبب في ذلك كله، ورؤية أخرى هي السبب في براءة يوسف عليه السلام. إذن يا أخواني وأخواتي، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنتربح عليه لا ليتربح علينا، ونفهم من هذا أن وراء كل محنة منحة في طيات هذا القدر، وأن الله عز وجل ما من ألم يرسله على العبد إلا ومن بعده الأمل، وما من جرح إلا وينقلب فرحا بإذن الله، وهذه هي حياة السعداء. المصائب والآلام التي تعرض لها يوسف عليه السلام هي التي عبدت له الطريق إلى الجنة، وهي التي عبدت له الصراط إلى رحمة الله عز وجل. في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. إذن البلاء سراج العارفين. إذن البلاء يا سادة يا كرام هو ما يكون هدية ومنحة تربي رجال الله عز وجل على الأرض، تصقلهم وتربيهم، فلا يجد القلب في النهاية إلا الإقرار بعظمة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. نحن تحدثنا في المرة السابقة لماذا سمى الحق تبارك وتعالى سورة يوسف أحسن القصص، وذكرنا يا سادة الكرام كل ما كان في هذا، إنه العلماء قالوا لأنها القصة المتكاملة التي ذكرت في سورة واحدة، ثم بعد ذلك لأن الجميع كان مآله إلى خير، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الإنس والجن وكيد الشيطان، وذكر الحرية، وذكر السجن، وذكر البدو والحضر، وذكر المكاييل، وذكر سبحانه وتعالى الرؤى وعالم الواقع، وذكر الأنبياء، وذكر حقد الإخوة والحسد، وغيرها مما قد ذكره ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذه القصة، وهي قصة يوسف عليه السلام أو السورة بنفسها، تنزلت في التوقيت الذي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الكرام داخل شعب أبي طالب، اللي هو شعب أجياد، صابرين على ما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به. على كل الأحوال، كانت هذه رسالة إلى كل مؤمن ومؤمنة داخل شعب أبي طالب، أن يعلم أن ما هو فيه إنما هو بلاء قليل، ومن ثم ينطلق إلى التمكين. الإمام الشافعي عليه رحمة الله سئل: العبد خير له يبتلى أم يمكن؟ قال: وهل يمكن له إلا بعد أن يبتلى؟ فهذه الحقيقة لابد أن تمر أولا على الأشواك. المسلم يعلم أن طريق النصر ليس سهلا، وأن طريق الجنة ليس سهلا، هذا طريق أرضه الأشواك وسماؤه الرعود، وهذا الطريق نهايته، أو هذه الطريق لأنها تؤنث وتذكر، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، هذه الطريق أو هذا الطريق الذي آخره الجنة لابد أن تمر فيه بعدة ابتلاءات وبعدة اختبارات وبعدة أمور ربنا سبحانه وتعالى قدر. تبدأ القصة بأن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن يوسف عليه السلام: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ها هنا تبدأ القصة. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا ما ذكره السبائية في مسلسل يوزر سيف، لما ذكروا فقالوا إنه سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده مش عارف زلفة وبلهة اثنين كان قد تزوجهما، وأنه كان يقيم في البرية، وأنه أم يوسف قد ماتت أو أنها كانت على قيد الحياة. كل هذه الأحداث أغفلها القرآن الكريم. لماذا؟ قلت لك من البداية أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، القرآن الكريم كتاب تشريع، كتاب أحكام، كتاب حكم، كتاب أقسام يعني قسم أو حلف أو يمين، وأيضا كتاب فيه القصة التي فيها العبرة والفائدة والعظة. فربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يقص عليك كل التفاصيل التي لا تنتفع منها، بل يصطفي ويختار سبحانه وتعالى ما ينفعنا، ولكن المفسر حالما يبحث عن مراد الله عز وجل وحالما يبحث عما يريده رب العزة من هذه القصة يريد أن يمهد لك، فتحدث عما سكت عنه ربنا سبحانه وتعالى، فيذكر لنا إنه سيدنا يعقوب عليه السلام كان في بادية الشام، هذا ما نحن على ثقة منه. أما كون أنه كان عنده أكثر من امرأة وأن واحدة اسمها بلة واحدة اسمها زلفة، هذا الكلام إنما هو من قبيل الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها حتى ولا تفيد من قريب أو من بعيد إلا في شيء واحد فقط، وهو أن التعدد سنة الأنبياء. لماذا؟ لأن هذا نحتاجه للرد على الذين يشككون في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج أكثر من إيه؟ أكثر من امرأة، فيرد عليهم بأن سيدنا يعقوب فعل هذا بنص التوراة، وأن سيدنا داود عليه السلام قد تزوج أيضا حتى لما كبرت سنه، وأيضا كان سليمان عليه السلام في ليلة واحدة قد مر على 100 امرأة، وهكذا تذكر هذه الأمور حتى يكون ردا على الإيه؟ ردا على القوم. هذه الفائدة من هذا الإيه؟ من هذا الكلام. لكن بالنسبة نحن لنا الفائدة لا تقع إذا عرفنا أن سيدنا يعقوب عليه السلام كان يعيش في هذا المكان، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن نبدأ من حيث بدأ هو سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في سياق الآيات وضح أمرا، ألا وهو وكذلك يجتبيك ربك، يعني يصطفيك ويختارك، لأن النبوة يا إخواني اصطفاء، الله يصطفي، الله أعلمه حيث يجعل رسالته. هو احنا ليه بنلح على كلمة أن النبوة اصطفاء؟ أنا عايز الناس تركز معايا، اللي ما عملش بس إعجاب يعمل لنا إعجاب على بال الناس ما تركز معايا في المسألة دي. ممكن أخوانا الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب بعد إذن حضراتكم، ماشي، تعمل لايك عند علامة الأوك كده. طيب هنتكلم فنقول والأمر هام للغاية، النبوة اجتباء واصطفاء. ليه؟ لأن النهاردة ظهر من يقول أن النبوة هي إشراق في النفس وهي اتحاد النفس بالملكوت الأعلى وبالملأ الأعلى، وبكده يبقى ممكن يكون الإنسان نبي حتى ولو لم يوحى إليه. هذا الكلام بدأه الشيخ محمد عبده في كتابه، وبعد ذلك يقول به عدد من المحدثين الآن، ونفس الكلام اللي نقله ابن عربي، ودي حاجة اسمها الأفكار الغنوصية. الأفكار الغنوصية هي الأفكار الباطنية التي تقول بنظرية العرفان، تقول بنظرية الإشراق في القلب، تقول بنظرية التحادي مع الملأ الأعلى، وبذلك المعرفة تفيض علي، وبكده أنا لست محتاجا إلى أي شيء آخر. كده ممكن يكون الناس جميعا أنبياء، لكن النبوة في القرآن الكريم اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، خلاص من البشر كده خلاص انتهى الموضوع. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ماشي، وكذلك يجتبيك ربك، يعني يختارك أنت. فالنبوة اصطفاء، لا هي موهبة ولا هي كسب ولا هي إشراق ولا هي عرفانية ولا أي شيء من هذا القبيل. لأننا لو قلت النبوة إشراق والنبوة عرفان يبقى الولي أفضل من النبي وانتهى الموضوع، يبقى ابن عربي أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويبقى بكده كل واحد من الباطنية الصوفية الغنوصية يبقى كده أفضل من النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ولذلك يجب الانتباه إلى هذه الأمور، ويجب الانتباه إلى هذه التعريفات، لأن النبوة اصطفاء وبعد كده وحي من الله سبحانه وتعالى على من يختاره ويصطفيه تبارك وتعالى. اللي في السياق يبين ويوضح لنا أمرا، ما هو؟ أن الله عز وجل قد وعد يعقوب أن ولدا من أولاده الاثني عشر سوف يكون نبيا من الأنبياء. ليه؟ لأنه وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يبقى إذن كان هناك وعد من رب العزة سبحانه وتعالى ليعقوب عليه السلام بأن ولدا من أولاده اللي هم الأصباط اللي هم 12 سوف يكون نبيا من الأنبياء. فإذا هذا الوعد كان سيدنا يعقوب عليه السلام يتلمسه. طيب هل هذا الكلام يعني أن النبوة قد تكون وراثة؟ يعني ابن النبي يجب أن يكون نبيا؟ لو كان ذا كذا للزم أن يكون ابن كل نبي من الأنبياء نبيا، لكن باتفاق الناس لا ابن سيدنا نوح كان نبيا بل كان كافرا، يعني واحد من أولاده. وكذلك يعني حتأتي لتجد أن سيدنا صالح وقبله هود، وسيدنا مثلا إسماعيل لم يكن من أولاده نبي من الأنبياء، يعني القصص يقول هذا. والنبوة والإمامة والولاية ليست وراثة. فإذا قلت أن الله عز وجل أعطاها يوسف عليه السلام فحتى الشيعة لا يقولون بهذا، إنما يقولون بأنه وقعت في أولاد علي ومعهم الحسن ومعهم الحسين وهكذا. فأنت الآن هناك خلل، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، لو أنت قلت بهذا، هذا يستوجب أنه سيدنا يعقوب يكون أولاد الـ 12 أنبياء، وهذا لم يكن، لأنهم لم يكونوا أنبياء، لأن القول ده قول مرجوح وقول ضعيف للغاية. الأمر الآخر، لما تيجي تضم لي قول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، ورثه مش في النبوة إنما ورثه في الملك، لأن الميراث لا يكون في النبوة، النبوة اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. إنما أنت ما تجيش بقوانين وضعية وبقواعد أنت وضعتها برأسك وتريد أن تجريها على أنبياء الله عز وجل، لا، القاعدة من عندهم مش عندك أنت، مش تحط القاعدة وبعد كده تستدل لها، لأنه أهل السنة إنما يستدلون ثم يعتقدون، مش يعتقد وبعد كده يستدل. لا تضع العربة أمام الحصان، الحصان هو الذي يوضع أمام الإيه؟ أمام العربة. خلينا نرجع إلى أن سيدنا يعقوب عليه السلام كان رب العزة قد وعده أن ولدا من أولاده سيكون نبيا من الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ لنا هذه القصة قال: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية كانت مفاجئة من يوسف عليه السلام، بمعنى إنه الصبي الصغير لما يرى هذه الرؤية، وسيدنا يعقوب نبي من الأنبياء، فيرى أن هذه الرؤية لها مدلولاتها، وأن هذه الرؤية لها مدلولاتها، وأن هذه الرؤية يعني تشير إلى شيء ما، ففهمها، لأن الأنبياء أمة في الفهم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفهم ومن قوة التدقيق والتحقيق ليس سهلا، ده أمة يعني بمقدار أمتهم جميعا. فسيدنا يعقوب تلمح شيئا في هذا الأمر وشعر أن سيدنا يوسف عليه السلام هو المجتبى وهو المصطفى من أولاده. وكده يبقى احنا حناخد أنه يجوز أن يرى الصبي الصغير رؤيا حق، وكذلك يراها الكافر، يعني ممكن الكافر يرى رؤيا حق، لأن الملك كان كافرا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وكثير من الصحابة لما كان على الكفر رأى رؤيا وبعدها أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني الوليد اللي هو ابن الوليد اللي هو أخو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، رأى أنه في أرض ضيقة وأنه في مكان ضيق، ثم انتقل بعد ذلك إلى أرض واسعة وانتقل إلى أرض خضراء، ففسرها له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بأنه يخرج من الكفر إلى الإيمان، فكان كما قيل. وهذه ذكرت لعدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالصبي الصغير ممكن يرى رؤيا حق، وكذلك الكافر ممكن أن يرى رؤيا حق، هذه الفائدة الأولى من موضوع الرؤيا. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، وبعد كده يقول يعقوب، سيدنا يعقوب يذكر إسحاق ويذكر إبراهيم عليهما السلام، هذا الكلام كله معناه شيء واحد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام. فهذا الصبي المنحدر من نسل النبوة الذي ربي أبوه في حجر أبيه إسحاق وفي حجر أبي الأنبياء وشيخ الأنبياء وخليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا الرجل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام لابد أن يكون قد ربى ولده تربية صحيحة. طيب، لما نيجي إحنا نشوف الرؤية دي، عالم الرؤى خاص بالذي يراه، عالم الرؤية خاص بالذي يراه. يعني إيه عالم الرؤية خاص بالذي يراه؟ يعني بعض الناس قال لك إيه؟ قال لك إنه سيدنا يوسف عليه السلام رأى مش عارف 12 كوكب أو 12 نجم، مش عارف رأى الثريا ورأى الزيال ورأى الطارق، كل هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال. ربنا قبلها على طول ماذا قال؟ قال بلسان عربي مبين، أو قال سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن العربي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقطع قطعا وجزما بإيه؟ بأنه لا أحد يستطيع أن يصف الرؤيا إلا الذي رآه. طب اللي رأى الرؤيا مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. طب سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طب ساجدين ولهم رؤوس ولهم أقدام؟ مش عارف. طب جات الشمس مثلا كده وأوحت إليه أنه سجدت؟ برضو ما احناش عارفين. طب القرآن ذكر لنا اسم الاثني عشر كوكبا؟ لا لم يذكرهم. هل ربنا سبحانه وتعالى قال أن القمر لما أتاه أتاه وهو بدر؟ لم يذكر الحق سبحانه وتعالى هذا. فما فائدة تضييع الوقت في هذا؟ وما فائدة النقل من أهل الكتاب أو النقل عن أهل الكتاب في هذا؟ أنت واجع دماغك ليه؟ ما تقعدش تقول لي أصلهم 12 كوكب، كوكب الثريا وكوكب عطارد أو كوكب المشتري والزهرة والزيال. لا، كل هذا لا يفيدك شيئا، لا يفيدك شيئا من قريب أو من بعيد. وإنما الذي يفيدك هو أن تفهم أن الرؤى لها حال، وأن الرؤى في الشرع عندنا لها كلام سأذكره لك. إذا كان سيدنا يعقوب عليه السلام بنص القرآن الكريم لم يقل له كيف رأيت الرؤية، لأنه مش عارف يوصفها، تمام؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، إن سيدنا يعقوب عليه السلام لم يسأله عن أسماء الكواكب. رقم ثلاثة، إن سيدنا يعقوب عليه السلام على أنه نبي لكنه لم يفسر هذه الرؤية، عشان ما حدش يكترئ على تفسير الرؤى وعلى تعبير الرؤى. يعني إيه؟ يعني حضرة سمو جناب فضيلتك، يا فضيلة قداسة عظمة جلالة حضرتك، لما تعرض عليك رؤية لا تقل أنا أعتقد أنا أظن أنا أحسب، ما تعملش كده خالص. إياك. لما جاء الرجل برؤية رآها يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله أعبره، أنا، يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقام أبو بكر ليعبر هذه الرؤية، فقال هل أصبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أخطأت وأصبت أو أصبت وأخطأت. يعني أنت لم تكن، يعني التفسير الذي فسرته أو التعبير الذي عبرته هو تعبير إيه؟ هو تعبير كامل، أو هو يعني تعبير صحيح كاملا. لأنه طبعا تعبير الرؤى لغير نبي يكون من باب الظن وليس من باب اليقين وليس من باب الإيه؟ وليس من باب القطع. طيب نقف هنا شوية، ممكن أكون قلت الكلام ده هنا قبل كده، أو لما شرحت سورة يوسف قلت هذا الكلام، ويمكن على ما أعتقد إن في مقطع فيه هذا الكلام. نريد أن نعرف الرؤيا أولا. الرؤيا كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هي أفكار ترد على النائم كما ترد الأفكار عليه وهو يقظان. أفكار ترد على النائم كما ترد عليه وهو يقظان. فإن كانت بحضرة الملك فهي رؤيا صالحة، وإن كانت بحضرة الشيطان فهي رؤيا غير صالحة. تاني نقول تعبير كلمة الرؤيا عندنا هي الرؤيا بالألف، لأن الرؤيا بالتاء المربوطة اللي هي رأي العين. فالرؤيا هي خواطر أو أفكار ترد على النائم كما ترد الأفكار على اليقظان. طيب اثنين بقى، وقد تكون صالحة إذا كانت بحضرة الملك، فإن كانت بحضرة الشيطان فهي رؤيا غير إيه؟ غير صالحة. طيب كلام اللي احنا بنقوله دلوقتي حالا ده، ماشي، إيه معنى كلمة رؤيا الصالحة؟ الرؤيا الصالحة هي الرؤيا التي لا أضغاث فيها. أنا هخلص على فكرة كلامي عن الرؤى وأغلق هذه الحلقة إن شاء الله، وأني هذه الحلقة علشان اللي عايزين يروحوا لموضوع المناظرة، وإن كنت أنا ضد هذه المناظرة قلبا وقالبا، وضد إن واحد يعني مخبول زي صابر مشهور يعني يناظره أخونا مكافح الشبهات. كده أنت اعترفت ضمنيا بالعلم لهذا الفصل، وما كان يستحق هذا من قريب أو من بعيد. أنا أقول رأيي بس، مش عايز تعقيبات بعد إذن حضراتكم، يعني لو تفضلتم علي بعدم كتابة التعليقات في هذا الأمر، ولكني سأحترم أي أحد يريد أن يذهب إلى هناك، فلن أطيل، سأنهي موضوع الرؤى، وبكرة إن شاء الله رب العالمين نكمل قصص القرآن حتى لا أحجر على أحد من قريب أو من بعيد، ماشي؟ طيب نروح بس بسرعة كده. إحنا قلنا الرؤية الصالحة إن كانت بحضرة الملك، والرؤية غير صالحة إن كانت بحضرة الشيطان. طب الرؤية الصالحة اللي هي لا أضغاث فيها، يعني إيه لا أضغاث فيها؟ يعني لا أخلاط فيها. يعني إيه لا أخلاط فيها؟ يعني ترى رمزا أو رمزين، ما تزيدش على كده. يعني إيه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في باب التعبير عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه كثيرا مما يقول بعد صلاة الفجر: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يسأل: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحد قد رأى رؤيا فكان يقصها عليه، فإن لم يكن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يقصها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه. طيب ده معناه بقى يا فندم؟ ده معناه أنه الرؤية الصالحة هي محسوبة للمؤمن. طب الرؤية الصالحة اللي هي إيه بقى؟ طيب نجيب نموذج عشان نعرف بالنموذج أو نعرف بالمثل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه قد شرب شرابا، ثم جاء عمر وشرب فضلته فقالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، قمص يعني جمع قميص، فمنهم من بلغ الثدي ومنهم من بلغ، لحد ما قال: ورأيت عمر وقميصه يجرجر. قميصه يجرجر رغم أن القميص في الأصل ما ينفعش يجرجر في الأرض، ولابد أنك أنت ترفعه ولا تسبله. فعندئذ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولته الدين. يبقى إذن في رمزية هنا، هذه الرمزية اللي هي معناها أن الرؤية صالحة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، كان يراها فتقع مثل فلق الإيه؟ مثل فلق الصبح. فالرؤية الصالحة دي اللي انت بتشوف فيها رمز، يعني مثلا واحد من الناس رأى في نومه أنه محمول على نعش. المحمول على نعش مش معناه أنه حيموت، لا، أنه سيرتفع، لأنه مش ضروري أنك تطابق الواقع، لأنه كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر وقميصه يجرجر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثوب وإسباله حتى الجرجرة في الأرض. ولكن الرؤى شيء والإيه؟ الرؤى شيء والواقع شيء آخر، إلا في آخر الزمان. في آخر الزمان رؤية المؤمن تطابق الواقع، في آخر الزمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكاد رؤية المؤمن تكذب، يرى الرؤية فيراها كما هي. يعني شوف مثلا أن في بث مباشر، يصبح الصبح إلى أن في بث مباشر على طول، تمام؟ لكن قبل آخر الزمان بيكون فيه رمز، والرمز ده مش لازم يكون مطابق للواقع. رأى رجل الحسن البصري وهو قد وقف على مزبلة وهو عريان، فذهب إلى محمد بن سيرين فقال: الحسن البصري رأيته عريان ورأيته واقفا على مزبلة. قال: أما المزبلة فهي الدنيا، وأما أنه عريان فقد خرج منها كما ولدته أمه، رغم أن العري هذا في الدنيا أو في الواقع ليس ممدوحا بحال من الأحوال. وهكذا إخواني وأخواتي، مش لازم يكون مطابق للواقع، إنما يكون فيه إيه؟ يكون فيه رمز. إن شاء الله رب العالمين في مشاركة من المشاركات سأكتب لكم الرموز التي ذكرها أهل السنة والجماعة في مسألة تعبير الرؤى، لأن أنا على المستوى الشخصي لا أعبر الرؤى ولا أؤول الأحلام من قريب أو من بعيد. طب دي الرؤية الصالحة. طب الرؤية اللي هي بتاعت الشيطان أو رؤية من الشيطان أو الحلم الذي يأتي من الشيطان، الرؤية التي تأتي من الشيطان بتكون فيها تخويف أو تحزين، يجيب لك واحد يخوفك، يجيب لك قطة أسود، يجيب لك كلب أسود والعياذ بالله بيجري وراك. فمن رأى مثل هذا فليدفل على يساره ثلاثا وهو يستعيذ بالله عز وجل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث بها أحدا من الناس. ما تحدثش بها أحد، لأنه حتى الرجل لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي قطعت وأنا أجري وراءها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخبرن أحدكم بتلعب الشيطان به. تمام؟ طيب الرؤية بقى اللي في النص، اللي هي الرؤية مما يراه الناس. الرؤية مما يراه الناس يعني إيه؟ يعني واحد بيفكر في حاجة فبيشوفها. واحد عنده امتحان الصبح، هيشوف إيه؟ هيشوف الامتحان، ماشي؟ واحد تاني مثلا أكل فسيخ ولا أكل حاجة بتعطش، طول الليل هيحلم أنه عطشان، ما تقعدش بقى إيه؟ يعني توهم نفسك أن في حاجة. واحد تقل قبل ما ينام، لازم هيحلم أن بطنه بتوجعه، ولازم هيحلم بفيضانات، وهيحلم ببيتهوفن بيضرب الحاجات اللي هي الآلات الإيقاعية في بطنه وفي دماغه. هو ده الطبيعي يا أخوان. واحد ضايع منه فلوس هيفضل يحلم طول الليل أن الفلوس اللي ضايع منه هو الإيهة، تمام؟ واحد نام من غير مثلا ما يعني يغتسل وهو مش نظيف وهو نظيف، هيحلم طول الليل انه يغتسل، هكذا، تمام؟ فهذه الامور اللي هي الرؤى الثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرؤية اللي هي من الرحمن، اللي هي الرؤية الصالحة، فيما تشبه النبوة؟ تشبه النبوة ان ربنا يبشرك بشيء او يحذرك سبحانه وتعالى من إيه؟ من شيء، يعني إما فيها نذارة أو بشارة، خلاص أو بشارة. ولذلك يعني إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، تمام؟ فهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الرؤى لما هي جزء من 46 جزءا من النبوة، ينفع تكون مكان النبوة؟ لا. هو أنا دلوقتي يعني ربنا عافينا، لو واحد قطعت يده وبقي أصبعه، الأصبع يقوم مقام اليد بس، لكن هل يقوم بما كانت تقوم به اليد؟ مستحيل طبعا، ماشي الحال. ولكن الرؤية لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، ماشي. فإلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هولن ما ترى. معلش أخوانا، ما هقفل بس الشباك بعد إذنكم علشان بس الأصوات دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، اللي ما عملش لايك أخوانا، اللي ما عملش إعجاب بعد إذن حضراتكم للحلقة يعمل لنا إعجاب، إحنا قربنا نخلص أهو، فمش معقول حنطلع بالعدد القليل ده بعد إذن حضراتكم. يعني يا فندم، اللي ما عملش لايك، الأستاذ اللي قاعد في آخر البث وما عملش لايك، بعد إذنك كده تحرك صباعك تعمل له تمرين اللايك كده، ماشي؟ أيوة، الأستاذ اللي قاعد وعامل نفسه مش واخد باله، ده بعد إذن حضرتك. طب نرجع تاني كده إلى سيدنا يوسف عليه السلام أو إلى الرؤى. لا يهولنك ما ترى، لأن في بعض الناس زي الصوفية على وجه التحديد يقول لك رأيت في الليلة في الرؤيا أن رب العزة قد جاءني وقال لي قد أحللت لك المحرمات. وده بيحصل على فكرة، قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية يعني اليقين يعني الموت، مش أكتر من كده، تمام؟ ولكن هؤلاء يكيفون القرآن كما يشاءون وكما يهون، فيقول لك اليقين أن يأتيك رب العزة في المنام ويقول لك أنت أتاك اليقين، فلا تفعل إيه؟ فلا تفعل أي طاعة من الطاعات ولا تفعل أي عبادة من العبادات، والعياذ بالله. هذا كله نتيجة مش عارف نتيجة إيه، بس ده نتيجة البعد عن الله عز وجل والبعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن الوحي. الرؤى لا تحل حلالا ولا تحرم حراما من قريب أو من بعيد. طيب، عشان بس من إيه منسبش الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يقول بعد صلاة الفجر من رأى منكم الليلة رؤيا. طيب ليه بعد صلاة الفجر؟ حتى تذكرها صاحبها ويكون مستفيقا لم ينشغل بشواغل الدنيا، فساعتها يقول أنا رأيت كذا دون زيادة. اثنين، أن المعبر نفسه يكون لم ينشغل بشيء من أمور الدنيا فيكون ذهنه فارغا فيستطيع أن يعبر هذه الرؤيا. عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الفجر. طيب، مهم جدا ان احنا نعرف امر، من تحلم كاذبا ماله بقى؟ كل في يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهم. ده بقى من باب انه يعذب يوم القيامة بكذبه، لانه لا يجوز الكذب بحال من الاحوال، والمؤمن لا يكون كذابا. طيب، من المعبر الذي سأذهب له؟ صاحب العلم، ما تروحش لأي حد. يعني مش عارف، كان في ناس بيطلعهم في برامج لتعبير الرؤى، برامج كده معمولة لتعبير الرؤى، تفسير رؤية، يتصلوا بواحدة تقول لها مثلا مش عارف أنا شفت إيه، فتقول لها أصل المشتري جه عند زحل وعطارد جه مش عارف فين، ودلوقتي كوكب نبتون على أول الشارع فخلي بالك. إيه القرف ده؟ نحن لا نسير بهذه الكيفية، إنما يعبر الرؤيا مؤمن أو عالم من العلماء، خلاص. وإذا كانت الرؤيا غير صالحة لا تعبرها. يعني إيه؟ في بعض الروايات أن رجلا كان على سفر فجاءت امرأته إلى أم المؤمنين عائشة فقال رأيت أن عمود بيتي قد كسر، فقال لها أو قالت لها يموت زوجك ولا يعود من هذه السفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل يعود زوجك وتغنمين إن شاء الله. ليه؟ لأن الرؤية الأول معبر، يعني تبشره خيرا تلقاه وشرا توقاه، تمام؟ وخد بالك أن الرؤية الصالحة لا تحدث بها إلا من تحب، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ليه؟ ما عندك في القرآن. لما سيدنا يعقوب سمع بهذا ماذا قال؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، على إخوتك أنت مش على حد ثاني، إخوتك اللي هم من بطن واحدة أو من أب واحد، لأنه الحسد من عين المحبة قبل غيرها، مش عين المحبة حسود. وممكن الإنسان يحسد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أهله ما يعجبه فليه فليبرك، يقول اللهم بارك، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى كده ويبرك عليه، هذا شيء. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك على طول، هذا شيء. والإنسان النهاردة بيحسد، احنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللي بيموت يوم الجمعة بيحسدوه، يقول لك مات يوم الجمعة والناس أجازة وحيروحوا يحضروا الجنازة بتاعته، محظوظ مات في يوم أجازة. الناس بتنظر إلى هذا، ودائما الناس ينظرون إلى ما ينقصهم لا إلى ما ينقصك أنت. فلو أنت فقير وما عندك أموال وربنا أكرمك بالأولاد، يقول شوف رغم فقره إلا أنه عنده أولاد، وأنا ما عنديش الرقم ده، ما عنديش العدد ده. فيه واحد تاني واخد بال حضرتك يكون فقير، بس يكون كده ربنا يلقي عليه المهابة لما يلبس حاجة تكون كويسة، فالناس تنظر إليه يقول لك شوف عم، ما خد بالك بقى أنت، لأنه هذا الحسد أمر واقع حتى بين أبناء الأنبياء زي ما أنت شايف الأصباط ساقع الحسدون. فسيدنا يعقوب هو أعلم بأولاده، ما هو الأب أعلم بأولاده، حفظهم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما راحش يفتي في الأمر، هو ما قالش أنا سأفسر سأعبر لك الرؤيا يا يوسف. سيدنا يعقوب حتى لحد آخر السورة لم يقم بتعبير الرؤيا، ده سيدنا يوسف هو اللي قال له. ماذا قال؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لكن ما حدش أول الرؤية دي خالص من قريب أو من بعيد. قال يا بني لأنه صغير فيتحبب إليه، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا قال؟ قال عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، قال إيه؟ قال اللي هو حديث، معلش كتم النعمة علشان أنا إيه مش عارف أجيب أوله، بس عايز أجيب أوله. طيب هو موجود يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إيه؟ فإن كل ذي نعمة إيه؟ محسود. فإن كل ذي نعمة محسود، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. ماشي الحال. كان بيأمر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واخد بالك، بكتمان النعمة وعدم التحديث بها علانية حتى تقع. ماشي. وقال فإن أو استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. طب وأما بنعمة ربك فحدث، بحاجة تانية تحديث بالنعمة، إنك تخرج حق هذه النعمة، تخرج زكاتها، تمام، توسع على نفسك وعلى أولادك. إنما مش تقعد تقول أنا معايا مليون جنيه، أنا معايا 2 مليون جنيه، يلا يلا، وأما ما يحصلش الكلام ده خالص. ربنا فتح عليك بابا من العبادة، ما تقعدش وانت قاعد كده تقول لهم والله ربنا كرمني، أنا أقوم الليل حتى ترم قدماي، جزاني الله خيرا وإياني، وأحسبني هكذا ولا أزكيني على الله سبحانه وتعالى. ما إياك أن تفعل هذا، لأن هذا سيدخل في باب الرياء. إنما وأما بنعمة ربك فحدث، كنت عالما حدث الناس بعلمك، كنت صاحب مال، هذا المال تنفق على الفقراء وتنفق على أولادك وتوسع عليهم وهكذا، ولا تحرم أحدا من هذا المال إن كان محتاجا إليه. خلاص، إنما تعرفش الناس معك كام، اكتم عن الناس ذهابك وذهبك ومذهبك، اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك، ذهبك وذهابك ومذهبك، اكتم عن الناس هذا الأمر. ليه؟ لأن كل ذي نعمة محسود، فيكيدوا لك كيدا، ما قالش فينكرون، لأن الكيد هو المكر الخفي، وده دليل على تدخل الشيطان مع هؤلاء، وأنه كان يكيد لهم، وأنه كان حاضرا في هذه المنطقة أو في هذه الفترة أو في تلك الجلسة التي اتفقوا فيها على يوسف عليه السلام. ولكن لشأن ما ولأمر ما أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن تعرف هذه الرؤية وأن تنتشر هذه الرؤية، رغم أنه حذر ابنه لكن الجمال في الموضوع ايه بقى؟ انه سيدنا يعقوب عليه السلام ماشي كل مره يقول لي يقول له يا بني، يقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد. تخيل وهو عمال يناديهم يقول له يا بني يا بني، يذكرهم بانه اب لهم وانه رحيم بهم وانه لا يريد لهم الا المصلحه. وده من باب الربط بينك وبين ابنك. في المجال التربوي لازم دايما تقرب الابن اليك، تعال يا بني، تعال يا ابني، تعال يا ابنتي، تناديها باسمها وهكذا، لان ده من شانه ان الطفل يانس اليك ويكون صديقا لك ويروي لك ويقص عليك، زي ما سيدنا يوسف عمل. هو راح قال الروايه لمين؟ قالها لامه؟ لا، قالها لابي. يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا. فكان هناك ترابط ما بين الاب وابنه. ليه؟ لانه هو نفسه قرب الابن اليه، وهو نفسه سيدنا يعقوب عليه السلام. انما يعني الرحمه كانت ظاهره مع اولاده، قال هي يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب ايه؟ من ابواب متفرقه. ماشي، حتى في ابنه قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. فاذا هو كان عنده يعني الرحمه والعطف على ابنائه، وكان غالبا ما يناديهم بالكلمه المحببه الى الاولاد، يا ابني او يا بني وهكذا. طبعا من الادب انك لا تنادي على ابيك باسم، ما ينفعش واحده تروح تنادي مثلا امها باسمها، كانوا يعدون هذا من العقوق. كان ابو هريره اذا دخل على امه قال يا ام ابي هريره، كان هكذا، لكن يعتبرون من العقوق ان ينادى الاب والام من قبل الاولاد بالايه؟ من قبل الاولاد باسمهما. ما ينفعش، يعامل الاب كالملك وتعامل الام ايضا كالاميرات. ما ينفعش انك ايه يعني تعامل ابوك وامك معامله سيئه، كلمه اف، لان لو كان اصغر منها لكان قد عرض ربنا سبحانه وتعالى. طيب اخوانا، انا لن اطيل على حضراتكم اكثر من هذا، ونكمل قصه سيدنا يوسف عليه السلام غدا ان شاء الله رب العالمين. لكن نختم، لانه من يريد ان يذهب الى المناظره بتاعت مكافح الشبهات والمخبل اللي اسمه ايه، صابر مشهور، انا بقول مخبول ليه ومخبل ليه؟ لانه عرف الحق وانكره، لانه عرف الحق وانكره، ولا زال مصمما على باطله حتى هذه اللحظه. وان كنت انصح الناس لا يذهبون اليه، لانه سياتيه فخرا بهذا الامر. لكن كما قلت انا لا اريد ان يعني احجر على احد، عايز يروح يروح اخواننا. وأنا برضو مش إيه يعني، حتى لا يقال أنني قمت بإيجاد البث في الوقت الذي كانوا موجودين فيه، برضو نحتاج إلى هذا في بعض الأوقات. طيب نشوفكم غدا إن شاء الله رب العالمين، غالبا بكرة ممكن نتأخر شوية خلا. تمام، غالبا ممكن يعني نتأخر غدا إن شاء الله رب العالمين، ممكن نتأخر ساعة أو ساعتين على حسب، يعني على حسب ربنا سبحانه وتعالى ما يمكن لي. وربما نبدأ برضو 8:30 ونخلص 9:30، على حسب ما يكون الأمر معي إن شاء الله. تمام، ألقاكم في الغد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يكون لإخواننا في غزة وفي العراق وفي اليمن وفي سورية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون لهم في كشغر، وأن يكون لهم سبحانه وتعالى في الشيشان، وأن يكون لهم عز وجل في كسف وفي كشمير وفي كل أرض يضطهد فيها المسلمون. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.